الحمد لله الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى القائل في كتابه وقولوا للناس حسنا أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخر وتبقى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى ومن على نهجهم اقتفى أما بعد فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وعلى أعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الموحدون إن الناظر إلى حال هذه البلاد وإلى عهد قريب وإلى عهود قليلة كان الناس يعيشون حالا من الفقر والجوع وشظف العيش وقلة ذات اليد مما حدا بكثير منهم إلى السفر إلى البلدان القريبة أو البلدان البعيدة يلتمسون الرزق ويطلبون مصدر القوت كانوا يكابدون في هذه الأسفار المتاعب والمشاق كانوا يتابعون السفر بالليل والنهار من خلال القفار والبحار حتى يجدوا لقمة العيش ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه البلاد فتحسنت أحوالها وانتعش اقتصادها وأخرجت الأرض خيراتها فصارت هذه البلاد على العكس من ذي قبل هي مهوى أفئدة طلاب الرزق من كل مكان فأخذ الناس يستجلبون الأجراء والخدم والعمال وأخذ التجار يستجلبون العمال لتسيير مصانعهم وتجاراتهم ولله الحمد من قبل ومن بعد ولكن كثيرا من الناس لم يقدروا لهذه النعمة قدرها ولم يشكروها حق شكرها فتجبروا وتكبروا وخالفوا وتجاوزوا وارتكبوا معاملات وأخلاقيات لا تليق ببني الإنسان فضلا عن التعامل مع مسلم ينتمي إلى هذا الدين العظيم ولذا كان حريا بنا أن نقف مع هذه الفئة القليلة ولكنها فئة عظيمة لها مكانتها ولها حقوقها أولا عباد الله ينبغي أن ندرك أن هؤلاء العملاء وهؤلاء الأجراء هم من بني الإنسان الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وإذا نظرنا إلى الشارع الحكيم رأينا أن الشارع يأمر بالرفق بالحيوان فضلا عن الإنسان ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فهي تصلى النار في هرة ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة قد وسم وجهها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا إذا كان هذا موقف الشارع من الحيوانات العجماوات فكيف بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ثم إن هذا العامل أو هذا الخادم الذي بين يديك إن كان مسلما فهو أخوك بحكم الإسلام إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم بل الأعلى من ذلك أن هذا قد يكون عند الله سبحانه وتعالى أعلى منك إن كان أتقى لله سبحانه وتعالى منك إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم إخواني تأملوا إلى هؤلاء العمال وهؤلاء الخدم أنهم تركوا بلادهم وجاءوا إلى هذه البلاد، جاءوا يعيشون بعداء عن بلادهم، يلتمسون الرزق الحلال وطرق الكسب الحرام كثيرة. وربما كثير من هؤلاء رهن داره ورهن كثير من أمور حياته حتى يحصل على تأشيرة السفر ليأتي إلى هذه البلاد، وربما وقف مع أهله وأبنائه قبل سفره يمنيهم بإرسال الأموال وبسداد الديون، وجاء ليأكل من كسب يده وهو أفضل الكسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كسب عبد طعاما خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. فحري بنا أن نعز هذا الإنسان الذي ترك سبل الحرام وجاء ليعفى نفسه وأهله بالكسب الحلال. ثم كثير من هذه المهن التي يمتهنها هؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء هي مهن شريفة، بل هي من مهن الأنبياء. زكريا كان نجارا كما جاء في صحيح الإمام مسلم، وعن ابن عباس قال: كان إدريس خياطا، وكان صالح تاجرا، وكان داود حدادا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فهذه المهن التي يمتهنها أغلب هؤلاء مهن شريفة، فينبغي على الإنسان أن لا يحتقر هذه المهن. عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على الناس كما جاء ذلك في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وتأمل إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم الغالية لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه مسلم، وفي رواية الإمام أحمد: ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. وتأمل إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه موعظة، حديث له نفوذ في القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام. فيقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فكم من صور الظلم التي انتشرت اليوم في التعامل مع هؤلاء الخدم ومع هؤلاء الأجراء، وعلى رأس ذلكم تأخير المرتبات. فكم من العمال الذين يؤدون حقهم ولكن تتأخر مرتباتهم. كم والله يشتكي العمال من الظلم الواقع عليهم، فبعض الناس يؤخر المرتبات لعدة شهور. كيف بهذا الإنسان؟ هل ترضى لنفسك يا من أخرت مرتبات هؤلاء أن تأتيك دعوة مظلوم فترتفع إلى السماء فتسوءك في نفسك وأهلك؟ ألم تتفكر في أسرة هذا الإنسان العامل الذي أهله ينتظرون ما تجود به نفس الكفيل؟ هل ترضى يوم القيامة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمك؟ فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم، ورجل استأجر أجير فاستوفى عمله ولم يعطه أجره. فهل ترضى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمك وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجيرك يوم القيامة؟ ثم من الصور أن بعض الناس يكلفهم فوق طاقتهم، بل ربما يكلفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقا. ألم يسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف فوق ما لا يطيق. فلا يكلفون هؤلاء فوق طاقتهم، لأن هذا من الظلم. وأيضا مخالفة الإجراءات أو العقود التي جرت بينك وبينهم، جئت بهذا العامل ليعمل في الزراعة أو ليعمل عمل معين في حياتك فلا تتجاوز هذا العمل. ثم الأعظم من ذلك أن البعض يتعرض لهم بالإزدراء وربما بالاستهزاء، بل ربما البعض يتمادى عليهم بالضرب، بالضرب يضرب هؤلاء. ولو تأملوا تلكم القصة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة أبي مسعود الأنصاري. قال: ضربت غلاما لي، قال: فإذا برجل خلفي يقول: يا أبا مسعود، إن الله سبحانه وتعالى أقدر عليك من قدرتك عليه. قال: فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال هو حر لوجه الله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بهذا الذنب وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. ثم عباد الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، إن احتاج الناس إلى الخدم وإن احتاج الناس إلى العمال فليستجلب المسلمين ولا يستجلب الكافرين، وهذا عند الضرورة وعند الحاجة. تستغرب من كثير من الناس ربما يتكلم عن أمور غير منضبطة، يقول الكفار أكثر أمانة، الكفار أكثر صدق، الكفار أكثر أداء للعمل. نقول هذا الحكم أولا غير منضبط، ولو سلمنا فرضا جدلا أن هذا الحكم واقع فهل تأتي بهؤلاء وتخالف شرع الله عز وجل وتكثر من الكفار على حساب المسلمين؟ ليتنازل الإنسان المسلم عن فروق ضئيلة لأجل الدين، هذه الفروق لا تسوى شيء في النظر في إتقانهم وفي عملهم. بل والله من المؤسف أننا سمعنا كثير من الناس يقول إن هذا العامل الكافر لا يأخذ أوقات للصلاة والعامل المسلم يأخذ نصف ساعة كل يوم للصلاة، وما درى هذا المسكين وهذا المحروم أن بركة هذا العامل وأن حسن أدائه لهذا العمل حينما يؤدي هذه العبادة لله عز وجل. بل ذكر أهل العلم أن من ثمرات الصلاة أنها سبب لبركة الرزق. ثم عباد الله انظروا إلى السلبيات والمفاسد التي انتشرت من خلال الإتيان بالكفار، فالتكثير منهم هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فلا يدخل هؤلاء إلا لضرورة أو لحاجة ماسة. ثم كثير من الناس للأسف الشديد يتخذ هؤلاء بطانة، الله سبحانه وتعالى حذرنا من اتخاذ الكفار بطانة، البطانة هم الذين يطلعون على خاصة الإنسان من أسراره وماله وما يخص أبنائه. ثم انظروا إلى كثير من صور المذاهب الفكرية المنحرفة أو بعض الكفريات التي انتشرت عن طريق هؤلاء، أو بعض صور الفجور من المعاصي كالزنا والخمور التي انتشرت عن طريق هؤلاء. فينبغي أن يتقي الإنسان ربه وأن يأتي بالمسلمين، فجلبهم في بلاد المسلمين خير للإنسان من أن يستجلب هؤلاء الكفار. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، فثمت أمور ينبغي أن نتعامل بها مع هؤلاء الخدم. أولا وعلى رأس الأمور دعوتهم إلى الخير إن كانوا مسلمين، ودعوتهم إلى الإسلام إن لم يكونوا مسلمين. والله إن الإنسان يأسف أن يأتي هؤلاء العمال وهؤلاء الخدم وهؤلاء الأجراء سنوات طويلة ويعيشون بيننا، ثم يرجع الإنسان الكافر بكفره ويرجع المسلم ولم يتعلم شيئا من أمور دينه، مع أن تعليم هؤلاء وتوجيه هؤلاء أمر متيسر، والكتب للجاليات كثيرة، ولو حصلت الهداية على يديك فأبشر بذلكم الموعود الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم إن لم يرد هؤلاء أو لم يرد هؤلاء أن يعملوا لديه، فينبغي الإنسان أن يستغني عنهم من غير ظلم لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي ذر قال فإن لم يلائمك فبعه ولا تعذبوا خلق الله، ولا تعذبوا خلق الله. فالبعض يترصد لهؤلاء ويظلمهم. ثم أيضا من الأمور المهمة ما يتعلق بجانب التربية، أن كثير من الناس للأسف الشديد يكل موضوع التربية إلى الخدم والخادمات، وتجد على النقيض من ذلك وهذا من الازدواجية أن الأب مشغول بنفسه وبأعماله وبأقرانه، والأم مشغولة بنفسها وصديقاتها، وهذه تربي وتوجه الأبناء. كم من المفاسد المتوقعة من تربية الخدم والخادمات للأبناء. ثم أيضا ينبغي عباد الله أن يتقيد الإنسان بالأنظمة التي جاءت عن أولياء الأمور من عمل الخادم أو من عمل العميل في مكان عمله وعدم التهرب من ذلك، فلا يترك لهم المجال حتى لا تحصل مفاسد كثيرة. ثم ينبغي عباد الله أيضا أن نكون على حذر في التعامل مع الخدم والعمال والأجراء، فإن مفاسدهم قد كثرت في هذه الأيام. يعني فانظروا لعلكم تسمعون إلى حوادث السحر والشعوذة والتعويذات التي انتشرت، لعلكم تسمعون عن إفساد الشباب وانتشار فاحشة الزنا، لعلكم تسمعون عن نشر النصرانية أو بعض المذاهب الهدامة عن طريق هؤلاء الخدم. فينبغي أن الإنسان يكون له رقابة على أبنائه ولا يوكل التوجيه أو الرعاية أو التربية إلى هؤلاء. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا واستقرارا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق إمامه خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.